السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات، ونحن بحمد الله عز وجل مع الحديث 93 من كتاب عمدة الأحكام. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه الجماعة. ومعلوم لدى حضراتكم أن الجماعة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي. فهذا الحديث هو 93 من كتاب عمدة الأحكام، أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد عرف بين أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، بحديث المسيء في صلاته. فتعالوا بنا إخوتاه لنستمع إلى هذا الحديث مع بعضنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، أي دخل مسجده والصلاة فيه بألف صلاة، وهو من المساجد التي تشد إليها الرحال، حيث إن المساجد التي تشد الرحال إليها المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى رده الله إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء أي بعيد صلاته فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال للنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رد عليه السلام أن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بسبب ماذا؟ بسبب أن الرجل لم يطمئن في صلاته، بل نقر الصلاة نقرا. نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة. فمن هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى كما صلى، أي أن الرجل عاد، فصلى صلاة كصلاته الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. 3 مرات الرجل يصلي، ثم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه، فيقول له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، 3 مرات بهذا الحال. فقال هذا الصحابي الجليل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يا إخوان كما ذكرت لحضراتكم يعرف بين أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة، وسيكون مدار كلامي بإذن الله جل وعلا في ثلاثة مباحث لأبين من خلالها بإذن الله تعالى فقه حديث المسيء في صلاته. سيكون الكلام بإذن الله جل وعلا في ثلاثة مباحث من خلالها نبين بإذن الله جل وعلا فقه هذا الحديث. المبحث الأول فيما يتعلق بصورة الفاتحة، فيما يتعلق بصورة الفاتحة. فلقد ذهب السادة الأحناف إلى عدم ركنية صورة الفاتحة في الصلاة، بمعنى أن الأحناف رحمة الله تعالى عليهم يقولون إن قراءة صورة الفاتحة في الصلاة مشروعة، ولكنها ليست ركنا من أركان الصلاة. ما دليلكم أيها الأحناف؟ قالوا قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فذهب السادة الأحناف إلى مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة فرضا كانت أو نافلة، ولكنهم لا يرون ركنيتها، واستدلوا في ذلك بنصين كريمين. أما النص الأول فهو نص قرآني حيث قال الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه، وأما النص الثاني فهو نص نبوي حيث قال عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، ولكن جمهور العلماء يرون أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وأم الكتاب كما تعلمون يا إخواني هي الفاتحة، هي الحمد، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي الشافية، هي الراقية، هي الوافية، هي الكنز، هي الأساس، هي أم القرآن. وكل هذه أسماء للفاتحة: السبع المثاني، القرآن العظيم، الحمد، الفاتحة، الشافية، الكافية، الراقية، الوافية، الأساس، الكنز، كل هذه أسماء للفاتحة. وإذا تعددت الأسماء للمسمى فيدل على عظمه. نعم، فأنتم تعلمون أن الله جل وعلا جمع الكتب السماوية في القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في سورة الفاتحة، وجمع سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن أولا الأحناف يرون أن قراءة الفاتحة مشروعة في الصلاة، ثانيا ولا يرون أنها ركن من أركان الصلاة، ثالثا دليلهم على ذلك فقرأوا ما تيسر منه نص قرآني ونص نبوي اقرأ ما تيسر ما اقرأ ما تيسر من القرآن. طيب، وهناك قول يقول أن قراءة الفاتحة ركن في الركعة الأولى من الصلاة ولا تعد ركنا في الركعات الأخريات، وهذان القولان مرجوحان. والقول الراجح هو قول جمهور العلماء الذي يقول بفرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، واستدلوا كما بينت آنفا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة، فزبدة الكلام وخلاصته أن الراجح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة. هذا هو المبحث الأول، بارك الله فيك. وعند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. وأما بالنسبة لجمهور العلماء فقد بيّنوا أن استدلال الأحناف بقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، هذا يعني أن يقرأ المرء ما تيسر من القرآن في قيام الليل بعد الفاتحة. أي نعم. والمتأمل في آيات سورة المزمل والناظر إلى السباق واللحاق والسياق يعلم ذلك بتوفيق الله، أن المقصود بقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، أي قراءة القرآن عقيب الفاتحة في قيام الليل كما قال جمهور العلماء. وأجابوا عن الحديث بالأحاديث الأخرى حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، وبالحديث الذي ورد عند أبي داود وابن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. أي نعم، واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شاء. هذا هو المبحث الأول. وقد بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وورد في البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى زبدة المبحث الأول إيه؟ ركنية قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم خلاف القولين الآخرين. القول الأول أن قراءة الفاتحة وإن كانت مشروعة في الصلاة لكنها ليست ركن، هذا مرجوح. القول الثاني أن قراءة الفاتحة تكون ركنا في الركعة الأولى وليست ركنا في الركعات الأخريات، فهذان القولان مرجوحان. والراجح يا إخوان فرضية قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة لما تقدم من أدلة والله أعلم. طيب، المبحث الثاني فيما يتعلق بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الجماعة، وهو المعروف بحديث المسيء في صلاته، أن ما ورد في هذا الحديث كل ما ورد فيه يدل على الوجوب، كل ما ورد فيه يدل على الوجوب. أي نعم. طيب، ولذلك اختلف الفقهاء في وجوب أمور وعدم وجوبها، فيجاب عليهم أن ما ورد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الجماعة وهو المعروف بحديث المسيء في صلاته كان واجبا، ما ورد في هذا الحديث كان واجبا. نعم. طيب، وما لم وما كانوا قد اختلفوا فيه في وجوبه وعدم وجوبه، فنقول بعدم وجوبه ما لم يرد في هذا الحديث، ألا وهو حديث المسيء في صلاته. أما أمر التشهد وأمر الصلاة الإبراهيمية وأمر السلام، فإن خلاد بن رافع الذي كان مسيئا في صلاته لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأخير وعن الصلاة الإبراهيمية وعن التسليمة الأولى، وذلك لأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يعرف أن التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية والتسليمة الأولى كل ذلك يعد من أركان الصلاة. يبقى المبحث الثاني فيما يتعلق بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الجماعة المعروف بحديث المسيء في صلاته، ماذا قلت فيه؟ قلت واحد، كل ما ورد في حديث المسيء في صلاته يدل على الوجوب. اثنين، الفقهاء اختلفوا فيما بينهم على أمور هل هي واجبة أم ليست بواجبة، فيكون الفاصل والقاطع في هذا الأمر أن ما ورد في حديث أبو هريرة الذي أخرجه الجماعة هو واجب، فيكون قاطعا للنزاع بين الفقهاء. وثالثا، اختلف الفقهاء في أمور أيضا أنها ليست واجبة، ونقول إما دامت قد وردت في هذا الحديث فهي واجبة، وإن كانت لم ترد في هذا الحديث فهي ليست بواجبة. هذا رقم ثلاث. رقم أربعة، أما فيما يتعلق بأمر التشهد وأمر التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية والتسليمة الأولى فيما لم يرد في هذا الحديث، فخلاد بن رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه المسيء في صلاته كان عارفا أن هذا من الأركان، لذا لم يسأل عنه. طيب، أما المبحث الثالث، فالمبحث الثالث الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة. الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، التي لا تسقط يا إخوان، التي لا تسقط سهوا ولا جهلا. فما ورد في هذا الحديث هي أركان الصلاة فلا تسقط سهوا ولا جهلا. طب هي بقى تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، والركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع في الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم. وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. قال الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين: فهي معلومة لدى السائل، علما أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، وهذا كان قد أتى به خلاد بن رافع كما هو معلوم. كذلك أيضا أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون غيرها. وقد دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور ليعلم المذكور كله فيؤخذ به، ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. وهذه الأركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه، بل أمره بالإعادة 3 مرات كما سبق بيانه. وهذا الحديث يدل على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها. ويدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. وفيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون في أي شهر أنتم، في أي يوم أنتم، في أي بلد، في أي بلد أنتم؟ كل هذا تشويق من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى الشوق والرغبة واللهفة على تعلم هذا الشيء كان الإنسان مهيئا لقبول ما يلقى عليه. فالأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن. وإنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، صلى الله عليه وسلم. فسئل عن الماء فزاد في الجواب صلوات الله وسلامه عليه. والاستفتاح أي دعاء الاستفتاح، والتعوذ أي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ورفع اليدين وجعلهما على الصدر، وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغيرها، كل ذلك أمور مستحبة. وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، نعم، ويقدم الفروض على المستحبات. يبدأ الإنسان بالأهم ثم المهم، أي نعم، فيقدم الفروض على المستحبات. الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه قال: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام، وتجاذبت معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة. فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وإنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. أين؟ فإن النفي إما أن يكون نفي وجود، وإما أن يكون نفي صحة، وإما أن يكون نفي كمال. وقد حمل النفي هنا على نفي الوجود كما بين ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله وغيره من أهل العلم المعتبرين. أحبتي في الله، هذه 3 مباحث ذكرت نفسي وحضراتكم بها فيما يتعلق بفقه الحديث 93 من كتاب عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه الجماعة، وهو معلوم بحديث المسيء في صلاته، ألا وهو الصحابي الجليل خلاد بن رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه. أي نعم، حتى نسعد بلقائكم إن شاء الله تعالى نأخذ هذا الاتصال. تفضل.
السلام
عليكم. السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي الحبيب.
والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أنا شغلت في مخبز.
ها؟
شغلت في مخبز.
في مخبز.
أيوة. ماشي.
تفضل.
ويوميتي 16 جنيه.
نعم.
ماشي، وفي فلوس زيادة ما اخدها.
ها؟
فلوس زيادة يعني حرام ما نطق.
انت اتفقت مع صاحب المخبز على أجرة 16 جنيها.
ايوه.
يبقى 16 جنيه.
ايوه كده.
لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والمسلمون عند شروطهم، ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرم حلال، ألا وأنكما تراضيتما على ذلك فلا زيادة ولا نقصان.
ماشي. الفلوس دي طب أعمل فيها وقتي؟
ها؟
الفلوس اللي أنا خدتها الزيادة.
خدت فلوس زيادة دون أيوة. علم صاحب المخبز عليك أيوة. أن تردها إليه.
طب
نعم.
طب أنا خدت الفلوس دي يعتبر من الناس.
يا أخي الحبيب،
تفضل.
إذا أخذت شيئا زيادة على أجرتك التي اتفقت عليها مع صاحب المخبز
أيوة.
فعليك أن تردها، إلا أن يقول لك صاحب المخبز: هذه 10 جنيهات إكرامية مني لك، أو أكثر من ذلك أو دون ذلك، فما خرج بطيب نفسه فهو كريم وأنت تستاهل، والله المستعان. أنا أما ما أخذته بدون إذنه فحرام وعليك رده، ولا تقبل توبتك إلا بذلك، والله أعلم. نعم، هات الاتصال. تفضل يا أستاذ، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا لي عند حضرتك سؤال.
تفضل.
حضرتك في الحلقة اللي صليت فيها بشكل فعلي يعني،
نعم،
قلت بالنسبة للسجود في ساعة ان انا انزل على رجلي او على ايدي،
نعم،
وحضرتك انا سمعت حديث او قول، ما الله اعلم، عشان بس مش عارفة ان كان حديث ولا كده، بيقول ان هو لازم ننزل على ايدينا اولى عشان خاطر البهائم بتنزل على ركبها.
صلى على الحبيب، قلبك طيب.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. لقد اختلف أهل العلم في المسألة، فمنهم من قال أن النزول يكون على الركبتين، وقد بين ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الممتع زاد المعاد في هدي خير العباد، وجنح إلى ذلك العلامتان ابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله أجمعين. أي نعم. وبين شيخنا إمام الحديث في عصره العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع الممتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، أن النزول على اليدين وليس على الركبتين. وكل منهما قال، أي قال الشيخ الألباني، أن النزول على الركبتين فيه تشبه بالبعيد، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أن النزول على اليدين فيه تشبه بالبعير، ثم قال أن الحديث مقلوب، إلى غير ذلك مما بينه في كتاب زاد المعاد. على كل حال، لذا قلت إن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، بل منهم من صنف في ذلك بعض المباحث وذكر أدلة على أن النزول باليدين، وغيرهم ذكر أدلة على أن النزول بالركبتين. فقلت وبالله تعالى وحده التوفيق أن الأمر في ذلك واسع، وأنا لا أنكر على من نزل على يديه وقد صح ذلك عنده، وفي المقابل لا أنكر على من نزل على ركبتيه وصح ذلك عنده، وما وسع سلفنا الصالح يسعنا، والحمد لله على ذلك. ولا ينبغي لطلاب العلم ولا لطالبات العلم الشرعي أن يجعلن ذلك سببا لتفرقة الأمة وسببا للعداوة والبغضاء فيما بينهما، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبصرنا به، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اتصال، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامات يا شيخنا،
يا مرحبا،
بارك الله فيكم يا رب، جزاك الله خيرا.
آمين.
يا الله، سمحت لي عن سورة الفاتحة، عن أن اسمها هي السبع المثاني.
أي نعم.
هل لي أن أستعرض هذا الاجتهاد لو سمحت؟
بارك الله فيك. هذا نص نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد رافع بن المعلى في صحيح البخاري، قال لأعلمنك أعظم صورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخرج من المسجد فمسك رافع بن المعلى يد النبي وقال يا رسول الله لقد قلت لي لأعلمنك أعظم صورة في كتاب الله عز وجل قبل أن تخرج من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم ولكن
تفضلي.
تساؤلي هو هل لأن حول معنى السبع المثاني من حيث اللغة هل بهذا الاجتهاد؟
أنت تعلمين أن قراءتها تثنى في الصلاة، ففي كل ركعة من الركعات نقرأ فاتحة الكتاب، وقد بينت أن قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، فقراءتها تثنى.
نعم، نعتبر أن من عفواً.
نعم، حياكم الله. نعم.
ومن حيث المصدر أنه من الثناء أي الحمد كله لله. نعم. والثناء أي إرجاع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فمن حيث أن الحمد كل الحمد وبجميع معانيه من حمد أو ثناء أو شكر لله إما بالقول أو بالفعل كالتصدق أو الإنابة إلى الله بالقلب، كل ذلك في السراء أو في الضراء طوعا وكرها، وأن هذا المعنى من الحمد لا يكون إلا لله وحده. وكلمة الله جل جلاله هي الاسم الجامع لصفاته وأسماء الحسنى، وقد جمعت سورة الفاتحة سبعا من هذه الأسماء والصفات التي لا ترد إلا لله جل وعلا، إليه يرد الأمر كله، وهي
جزاكم رب الله خيرا.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أنه المعبود وحده والمستعان به وحده هو الهادي إلى الصراط المستقيم.
أحسن الله إليك يا أختاه، بارك الله فيك، نفع الله بك، حياكم الله. نعم، فبارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق بحديث المسيء في صلاته. أما الحديث الرابع والتسعين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا حديث عبادة بن الصامت أيضا أخرجه الجماعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فصورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه، هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى، وفيها إثبات الملك والقهر والمعاد والجزاء والعبادة والقصد، وهذه أنواع التوحيد والتكاليف، وقد اشتملت على أفضل دعاء وأجل مطلوب وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين إلى طريق العالمين العاملين، كما أثبتت كذلك الرسالة بطريق اللزوم. وأنا أريد أن أعيد عليك هذه الكلمات مرة أخرى راجيا منك أيها الحبيب أن تتوجه بكليتك إلى هذا الكلام. وأنت يا أختاه تنبهي رحمني الله وإياك، صورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى، وإثبات الملك والقهر له سبحانه وبحمده، وكذلك المعاد والجزاء والعبادة والقصد، وأنواع التوحيد والتكاليف. طيب، ثم اشتملت على أفضل دعاء وأجل مطلوب وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين لهم اليهود والنصارى، نعم، إلى طريق العالمين العاملين، حيث تقول اهدنا الصراط المستقيم، كما أثبتت كذلك الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بطريق اللزوم. فأنت ستعبد ربك، إياك نعبد وإياك نستعين، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فرضت قراءتها في كل ركعة وأنيطت صحة الصلاة بقراءتها، ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها، ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وهذا الحديث أريد أن أبين أقوال أهل العلم حيث إن الحنفية يرون أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الصلاة السرية والجهرية على حد سواء، وهذا قول مرجوح. وأما الحنابلة بارك الله فيك والحنفية فيرون أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم مطلقا سواء كان ذلك في صلاة سرية أو جهرية. يبقى الحنابلة والحنفية يرون أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة السرية والجهرية، هذا هو القول الأول. طب القول الثاني، المالكية يرون أن قراءة المأموم تكون في السرية دون الجهرية. نعم، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد، وجنح إليه العلامة الألباني رحمه الله. والقول الثالث، وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية على حد سواء، وذلك لحديث الباب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا وسأتم الكلام إذا قدر الله البقاء واللقاء، وسعدت بلقاء حضراتكم عقيب عصر الأحد القادم إن شاء الله تعالى. وقد ذكرت ثلاثة أقوال في المسألة، والراجح حتى نأتي لنفصل إن شاء الله هو وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، وسنفصل القول في اللقاء القادم فيما يتعلق بهذا الحكم إن شاء الله تعالى. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم على متابعتكم، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العليم الخبير أن يفقهني وحضراتكم في ديننا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تعالى أن يشفيني وسائر مرضى المسلمين والمسلمات، ويمتعني وإياكم بالتقوى والعافية حتى نلقاه سبحانه وبحمده وهو عنا راض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.